وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم
وكان الكافر على ربه ظهيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العشرون،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان أباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان أباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها. وقاد الشيخ الحائري في قم المقدسة مشروعاً لتقوية دعائم الحوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه، وعين الملك بدلا عنه وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، وأبقي رضا خان في وزارة الدفاع. في غضون ذلك احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجاري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. وإليكم تتمة الأحداث.
البلاد بحاجة إلى رجال لائقين وذوي خبرة. اليوم أصبحت إيران موحدة وهذا الإنجاز لم يكن ليحصل إلا تحت لواء شخص مرابط وشجاع. اليوم تبديل هذه الحكومة بتلك لن يغير شيئا من الأوضاع. يجب أن نبحث عن حلول جذرية لمشاكل البلاد. يا سادة، موضوع إقامة النظام الجمهوري ليس أمرا خاصا يتعلق بهذا الشخص أو ذاك، هو موضوع مرتبط بمصالح البلاد، وهي الطريقة التي تخلصنا من المشاكل التي تعصف بالبلاد.
نعم، هذا هو صحيح.
نعم.
أيها السادة، أتى شخص وأصبح يواجه الأشرار والمتمردين وقطاع الطرق، هذا صحيح؟ أصبح ضليعا في إخماد الحركات الانفصالية في الولايات الحدودية، هذا صحيح أيضا. هذه واجبات القوى العسكرية لأي بلد، لكن لا يتوقع أحد أن نسلم البلاد كلها له لأنه قام بهذا الواجب. وطرح النظام الجمهوري لا ينبغي أن يكون وسيلة لقمع المعارضين.
البلد كان فاقدا للأمن، هل من الخطأ منع عمليات النهب والاعتداء واللصوصية وقطع الطرق في البلاد؟
القضية لا تتعلق بتأييد هذا المنع أو مخالفته، فالجميع هنا يريد الأمن والرقي للبلاد.
أنتم كنتم على علم ودراية كيف كان الأشراف وأمراء القاجار يتصرفون بأموال البلد كيفما يحلو لهم. الانقلاب منعهم من تطاولهم على بيت المال.
سماحة السيد المدرس، وعدد آخر من النواب في المجلس لا يقولون شيئا سوى الدفاع عن مصالح البلاد والشعب. فمن أين يمكن ضمان أنهم لن يقمعوا أي معارضة في المستقبل باسم إقرارهم للأمن؟ الدكتور مصدق وملك الشعراء بهار أيضا يقولون نفس الكلام. السيد المدرس يعتبر منح السلطة المطلقة لرضا خان فيها تهديد للدين أيضا.
هذا الكلام عجيب، ألم تروا سلوك رضا خان في أيام محرم الحرام وأحياءه لمراسيم عاشوراء؟ رأيت بأم عيني كيف كان يلقي بالطين على رأسه في عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف يمكن أن يشكل قائد كهذا خطراً على الدين؟
سيد روح الله، افتقدناك في الأيام الأخيرة، الطلاب سألوا عنك، أين كنت؟ مررت عدة مرات على غرفتك فوجدتها مغلقة.
يا ميرزا محمد حسين، كنت في طهران وكنت أذهب أحيانا لسماع خطابات وكلمات السيد حسن المدرس ونواب آخرين في مجلس الشورى.
في الأشهر الستة الماضية يا سيدي شهدت البلاد تبديل 5 حكومات.
يأتون بحكومة ويعيقون عملها.
نعم بالتأكيد.
أو يعينون أشخاصا غير كفؤين ليقولوا في النهاية إنه لا أحد قادر على إدارة البلاد.
ترى ما هو هدفهم من وراء ذلك؟ فإذا كانوا يريدون تغيير الحكومة فلماذا يشكلون الحكومة إذن من الأساس؟
يا ميرزا، عدم الكفاءة يجب أن يظهر للناس بشكل عملي. هذا هو هدفهم، ثم يقررون في النهاية منح رئاسة الوزراء لشخص لم يطرح اسمه حتى لهذا المنصب.
هل ممكن أن أذهب معك في بعض الأحيان إلى طهران؟ صحيح إننا في قم نشارك في نقاشات كثيرة حول الوضع السياسي في البلاد، ولكن يبدو يا سيدي يا روح الله أن الأمر مختلف في طهران ومجلس الشورى، خاصة عندما يقف السيد المدرس ويلقي كلمته هناك.
يا ميرزا، أنا أعرف السيد المدرس منذ سنوات، ومنذ الصغر كنت أسمع من وجهاء خمين ما ينقلونه عن الحركة الدستورية.
نعم،
كان السيد المدرس حاضرا وحيا على الدوام في ذهني ووجداني.
عندما أفكر بالتطورات في البلاد تتبادر إلى ذهني أسئلة كثيرة.
ماذا؟
أهمها عن شخصية هؤلاء الأفراد ورؤيتهم للأمور.
السيد حسن المدرس أبدى رأيا جيدا في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة.
نعم،
هو يقول إن ديننا هو عين سياستنا،
وهو كذلك،
وسياستنا هي عين ديننا.
مدينة قم تعيش أجواء غير مسبوقة من الجدل والنقاشات السياسية، خاصة وهي لا تقتصر على طلاب العلوم الدينية يا سيد روح الله، وإنما انتقلت إلى أوساط المجتمع. رأيت عددا من الزائرين يناقشون طلابا في مدرسة دار الشفاء. هذه الأجواء تعكس حيوية حوزة قم المقدسة.
هذه النقاشات هي التي بقيت لهذا الشعب يا سيد مرتضى، فإن أخذوها منه فلن يبقى بيد الناس شيء.
حسن مستوفي الممالك استقال هو الآخر من رئاسة الوزراء، وحل مكانه حسن مشير الدولة.
يا أخي، لا يختلف الأمر مع هذا الحسن أو ذاك، هم يأتون ليذهبوا.
هل تعتقد أنه سيستقيل أيضا؟
حسن مشير الدولة تولى رئاسة الحكومة بعد السيد ضياء وأحمد قوام السلطنة، ولكن لم تطل فترة رئاسته سوى 6 أشهر، ثم عادت رئاسة الوزراء إلى قوام السلطنة.
صحيح، فبعد الانقلاب تغيرت الحكومات الواحدة تلو الأخرى، السيد ضياء، قوام السلطنة، مشير الدولة، ثم قوام السلطنة مرة أخرى، ثم مستوفي الممالك، والآن مشير الدولة من جديد. ماذا يعني ذلك؟
هذه كلها تشير إلى حقيقة أنهم يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية بذريعة أن المجرب لا يجرب، وأن ما لديكم هو فاسد، فتعالوا جربوا ما لدينا.
هذا صحيح، هذا صحيح.
السيد ضياء عزل من رئاسة الوزراء كما توقعت بعض الأوساط السياسية والعلمائية، وتم تعيين أحمد قوام السلطنة مكانه، إلا أن الحكومات تغيرت الواحدة تلو الأخرى بعد الانقلاب دون أن يتزحزح الرضا خان عن وزارة الدفاع أو قيادة الجيش. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده أن الانقلابيين وداعميهم البريطانيين يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار ليأتوا أخيراً بنسختهم الأصلية.
يا سيد روح الله، هل سمعت بتولي رضا خان لرئاسة الوزراء؟ مشير الدولة استقال من منصبه ورضا خان شكل حكومة بدلا منه.
هذا كان متوقعا يا ميرزا محمد حسين.
نعم، وهو ما حصل بالضبط.
أنا كنت أعرف أنهم لا يأتون بعسكري من قزوين إلى طهران ليضعوه فقط على وزارة الدفاع.
رضا خان لا يملك خبرة في رئاسة الحكومة، حتى إنه ليس من رجال السياسة، هو فقط قوزاق وعسكري.
ميرزا، هل تتصور أن الذين كانوا يحكمون قبل الحركة الدستورية بدءا من ناصر الدين شاه ثم محمد علي شاه ورؤساء الوزراء الذين عينهم هؤلاء الملوك كانوا يملكون قرارهم حتى بعد الحركة الدستورية؟ هؤلاء السياسيون القاجاريون لم يكونوا أصحاب القرار الحقيقي، فالقرار يتخذه الأجنبي وسفراء بريطانيا وروسيا وحتى الولايات المتحدة في إيران.
نعم، وهو كذلك. ترى ماذا يريد رضا خان من ترأسه للحكومة، وماذا باستطاعة الأقلية البرلمانية المعارضة فعله؟
يا ميرزا، مع وصول رضا خان إلى رئاسة الوزراء سوف لن يكون لهؤلاء قدرة على تغيير الوضع مهما طرحوا من أفكار. نعم، وقاموا بتوعية الجماهير.
ولكن لدي سؤال يا روح الله، هل لديكم أمل في أن تحدث أمور لصالح البلاد بعد تولي رضا خان لرئاسة الحكومة؟
لماذا تسأل عن شيء أنت تعرف إجابته يا ميرزا؟ الملك الشاب هو الآخر عرف أن دوره انتهى فغادر البلاد إلى أوروبا فور تولي رضا خان رئاسة الحكومة.
نعم،
لا يملك القدرة على مواجهة رضا خان المدعوم من الأجانب.
والآن ماذا بعد تولي رضا خان انزمام الحكومة؟
أنا برأيي لن يتوقف رضا خان عند رئاسة الوزراء بعد خروج الملك.
نعم،
والحديث حاليا هو عن إقامة نظام جمهوري يلغي النظام الملكي القاجاري.
لن يستطيع أن ينصب نفسه ملكا للبلاد، لأنه أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه.
هو أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه وليس وفيا لأحمد شاه القاجاري.
ولكن هل تعتقد يا سيدي يا روح الله أنه سينصب نفسه ملكا؟
إذا لم يتخذ هذا القوزاق العسكري هذه الخطوة فسيكون انقلابه وحضوره في طهران وتشكيله للحكومة خطأ فادحا ليس إلا.
أسأل الله يقينا شره
إن شاء الله.
سيدي المدرس رعاك الله، لم أجدك متوترا خلال كل هذه السنين التي قضيتها معك كما أراك الآن. ما الذي يثير قلقك إلى هذا الحد؟
يا رمضان.
نعم يا سيدي.
وليس شعورا بالقلق ناجما عن شيء حدث الليلة فقط، وإنما جراء الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ فترة، ولكن لم أكن أريد إظهار هذا القلق.
يا سيدي، هل القضية التي تحدث في المجلس هي التي تثير قلقك؟ وما فعله الدكتور بهرامي إحياء السلطنة عندما تجرأ ووجه إليك صفحة في قاعة المجلس؟
عليك يا رمضان ألا تخطأ بشأن ما يقلقني، فالصفحة التي وجهت لي قد عززت مكانتي وموقفي المعارض للضخان ومؤيديه.
لماذا لم يكبح رجال السياسة والنواب نزعة رضا خان إلى تعزيز سلطته؟
رضا خان لم يقم بفعل غير مدروس، هو تلميذ جيد للبريطانيين، فجر قنبلة خلف مخدع الملك وأدخل الرعب في نفس الملك القاجاري الشاب، فأصبح الملك دمية بيئة البريطانيين في تعيين أو إقالة عدد من رؤساء الوزراء.
أتعني يا سيدي أنه لا يوجد من يستطيع التصدي لرضا خان في جميع البلاد؟
أحمد قوام السلطنة السياسي المخضرم كانت وما زالت لديه إمكانية للتصدي لنزعة رضا خان السلطوية، فاقترحناه على الملك ليتولى رئاسة الحكومة.
طيب يا سيدي، لماذا لم يحصل هذا الأمر وتولى رضا خان الرئاسة بدلا عنه؟
تسرب الخبر يا رمضان واطلع رضا خان على تحركاتنا، فاعتقل قوام السلطنة بتهمة مزعومة، زعم بأن قوام متورط في خطة لاغتياله وأراد محاكمة قوام عسكريا. توسط الملك وبعض رجال السياسة لمنع ذلك، فشرط رضا خان أن يتم تعيينه هو في رئاسة الوزراء، فنقل قوام مخفورا إلى الحدود مع العراق لينفى من البلاد.
ولكن يا سيدي، حكم رئاسة وزراء رضا خان صادر عن الملك نفسه، ألا يعزز هذا سلطة الملك أيضا؟
هم يطرحون حاليا وبقوة قضية إقامة النظام الجمهوري، فارتعب الملك الشاب فخرج من إيران بضمانة من بريطانيا.
أحمد شاه شرح حياته وهرب من البلاد؟
نعم، شرحت في كلمتي أمام النواب ما هي لعبة البريطانيين وعملائهم من وراء طرح النظام الجمهوري، فخرج البعض عن طوره، ومن بينهم إحياء السلطنة الذي هاجمني بشدة.
وثم شاهدنا أن الشعب تظاهر ضد مخطط النظام الجمهوري الذي طرحه رضا خان.
وأزيدك كذلك.
نعم يا سيدي.
كما اعتصم علماء الدين واعترضوا على هذا المخطط، رضا خان وبعد قمعه للتحرك الجماهير ذهب إلى قم التي أقنعته كما يبدو بتمزيق مشروع النظام الجمهوري وسحبه من المجلس.
يا سيد حسن، ماذا سيحصل بعد هذا؟
هذا يعتمد على ضغوط رضا خان للوصول إلى العرش الملكي يا رمضان. أما نحن فلن نتخلى عن مقاومتنا ومعارضتنا لهذا القوزاق.
نعم نعم صحيح، نحن ثابتون.
احتدم الصراع في مجلس الشورى الإيراني في عهد آخر ملوك القاجار في العشرينيات من القرن الماضي بين معارضين لتعزيز سلطة رضا خان الذي نفذ انقلابا مدعوما من بريطانيا، وبين مؤيدي رضا خان في المجلس وخارجه. رضا خان اختار أساليب عديدة لإبعاد الذين أعاقوا وصوله إلى رئاسة الوزراء، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد المدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد بضمانة من البريطانيين، وهي التي مهدت لاحقا لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينثر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذ بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا ش اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظليك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ما معنى هذا الكلام؟ العبادة هي الاتصال الخضوعي بالله بأن تتصل النفس جانحة إلى الله ومتوجهة إلى الله سواء كان هذا الاتصال عبر صلاة أو عبر صوم أو عبر صدقة أو عبر تعليم للآخرين كلما جنحت النفس إلى الله وخضعت له فهذا الجنوح عبادة وهذا الاتصال عبادة الاتصال بالله المسمى بالعبادة له منطلقان المنطلق الأول هو المنطلق النفسي أي أن ينطلق الإنسان من نفسه ومن ذاته إلى الله تبارك وتعالى هذا المنطلق النفسي ليس عبادة حقيقية لماذا؟ أقوى غريزة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات الإنسان يحب ذاته ويحب ما يخدم ذاته يحب الزوجة ويحب الأولاد ويحب الأموال ويحب الحياة، لا لأنه يحب هذه الأشياء واقعا، بل لأن هذه الأشياء تخدم ذاته، لذلك فهو يحبها. الإنسان يحب ذاته. الإنسان إذا اتصل بالله، لأن اتصاله بالله يقيه من حرارة الجحيم، أو اتصل بالله لأن الاتصال بالله يوفر له النعيم، فهذا الإنسان قد انطلق إلى الله من خلال غريزة حب الذات، انطلق إلى الله من خلال جلب اللذة ودفع الألم، انطلق إلى الله من أنانيته ومن نفسه، فهذا الانطلاق ليس عبادة حقيقية، لأن العبادة الحقيقية أن يكون الاتصال بالله هو الغاية وليس الوسيلة، بينما الإنسان الذي يعبد الله خوفا من ناره أو طمعا في جنته فهو يتخذ عبادة الله وسيلة لغايته، وهو خدمة ذاته وتأمينها من حرارة الجحيم أو تأمين النعيم لها. هذا المنطلق ليس عبادة حقيقية. المنطلق الثاني أن يتجه إلى الله من الله، منه وإليه، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين بقوله: ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الانطلاق من الله إلى الله ماذا يعني؟ ماذا يعني وجدتك أهلا؟ الأهلية لها معان ثلاثة. المعنى الأول المراد بذلك شكر المنعم، أي أن الإنسان إذا أدرك أن نعم الله تحفه ظاهرها وباطنها منذ وجوده وإلى أنفاسه وحياته ورزقه وعلمه وطاقته، إذا رأى نفسه محفوفا بالنعم حكم عقله الفطري بحسن شكر المنعم وقبح الكفران بالنعمة، فينقاد لعبادة الله انطلاقا من عقله الفطري الذي يدعوه إلى شكر المنعم والبعد عن الكفر بنعمته. هذا هو المعنى الأول للأهلية. والمعنى الثاني إدراك الكمال. الإنسان بطبعه يعشق الكمال، وإذا أدرك الكمال خضع له، والله تبارك وتعالى عين الكمال. نحن مثلا نحب الثروة لأنها كمال، ونحب العلم لأنه كمال، ونحب القدرة لأنها كمال، لكن هذه الكمالات كلها كمالات محدودة قصيرة. أما الكمال الذي لا حد له ولا أمد له ولا مبدأ له هو كمال الله، قدرة وحياة وعطاء لا حد له، إذن هو عين الكمال ومحض الكمال. فإذا أدرك الإنسان أنه تعالى عين الكمال انبهر به وخضع له وانقاد إليه، وهذا هو معنى الأهلية. المعنى الثالث للأهلية المولوية الذاتية. والمقصود بالمولوية الذاتية أن الإنسان يدرك أنه مملوك لله. نحن بالنسبة إلى الله عين الربط وعين التدلي، مثل شعاع الشمس بالنسبة إلى الشمس، شعاع الشمس عين الربط بالشمس فهو ملك للشمس، نحن بالنسبة إلى الله كشعاع الشمس بالنسبة إليها، نحن عين الربط وعين التدلي بالله عز وجل. فإذا كنا عين الربط فنحن نحتاج ونتقوم بالارتباط به وبالمدد منه في كل آن آن، إذن نحن ربط بالله، فنحن ملك لله يتصرف فينا بما يشاء، نحن ملك منه ونعود إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أدرك الإنسان أنه ملك محض ربط بالله تبارك وتعالى أدرك أنه لا بد أن يعبده. لماذا؟ لأنه خواطرنا، أنفاسنا، نوايانا تصوراتنا كلها ملكه، فلا بد أن تعود إليه. أنفاسنا وتصوراتنا وخواطرنا لا بد أن تعود إليه تبارك وتعالى، لأنها ملكه فتعود إليه. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حينما قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني منه المبدأ وإليه المرجع، فنحن ملكه وملكه يعود إليه عن طريق العبادة. ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وقال الإمام أمير المؤمنين عن هذه العبادة التي تنطلق من الله وإلى الله، إما عن طريق شكر المنعم، أو عن طريق إدراك الكمال، أو عن طريق المولوية الذاتية والمالكية الذاتية لله عز وجل، عبر عنها بقوله: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. أي أنهم تحرروا من المنطلق الأول وهو المنطلق النفسي، تحرروا من الأنانية واتجهوا إلى الله من خلال المنطلق الآخر وهو المنطلق الإلهي. وهذا هو الطريق الذي سلكه الإمام أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام في عباداتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نعبده عبادة الأحرار، عبادة الشكر، وعبادة الكمال، وعبادة المولوية الذاتية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الراوي: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض. يشترط أن يكون ما يسجد عليه المصلي مما يمكن تمكين واستقرار الجبهة عليه، فلا يصح السجود على الوحل والطين غير المتماسك أو التراب الذي لا تستقر الجبهة عليه، ومع إمكان الاستقرار كما إذا كان الطين متماسكا لا بأس بالسجود عليه، ولكن إن لسق بجبهته شيء من الطين يجب عليه إزالته للسجدة الثانية. وهكذا إذا لسق في جبهته شيء من التراب وجب عليه إزالته للسجدة الثانية. ننتقل إلى مسألة أخرى: إذا كانت الأرض التي يريد أن يصلي عليها المصلي ذات طين، بحيث يتلطخ بدن المصلي أو ثياب المصلي إذا صلى فيها مع الجلوس للسجود وللتشهد، ما وظيفته؟ وكان ذلك حرجيا عليه، صلى موميا ومشيرا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود أو للتشهد. وجاءت في ذلك رواية عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، ماذا يصنع؟ قال عليه السلام: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومي بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى: إذا سجد المصلي سهوا على ما لا يصح السجود عليه، كما لو سجد على السجاد أي الزولية أو الأرض المطلية بالقير والتفت في الأثناء، فما وظيفته؟ الجواب: إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب، كما لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان قبل الذكر الواجب، فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، مثلا يسحب جبهته إلى التربة، ومع عدم الإمكان من ذلك يتم سجدته وتصح صلاته. هذا على رأي بعض المراجع، والمسألة اختلافية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، أصدقائنا الشباب، متابعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رجب المرجب. حياكم الله وبياكم ومبارك عليكم هذه الأيام الجميلة والمباركة بذكر أهل البيت عليهم السلام، وهذا اليوم بالتحديد ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، الإمام الجواد قدوة شبابية، سيكون محط حديثنا في لقاء دنيا الشباب لهذا اليوم. لا شك أنكم من المتابعين ومن المهتمين بالحضور في المجالس في مثل هذه الأيام في المساجد في الحسينيات، وكذلك تقرؤون وتتابعون أحاديث الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، فتحفون بما تعلمتموه من حديث الإمام الجواد أو رسالة ترغبون بتوجيهها إلى الإمام الجواد عليه السلام، وكل ما تحبون أن تتحدثوا عنه لكن خاص في الإمام الجواد عليه السلام واعتباره قدوة للشباب. إليكم موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradio_ir. أحبتي الأفاضل، مرة أخرى نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب، وكما أعلنت لحضراتكم سابقا بأننا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام اخترنا الموضوع التالي: الإمام الجواد قدوة شبابية. فكل عام وأنتم بألف خير ومباركين بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، مباركين بذكرى ولادة الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام. اليوم نحتفل بذكرى ولادة هذا الإمام العظيم الذي ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الأمة الإسلامية، رغم أن حياته كانت قصيرة فقد كانت مليئة بالدروس، بالمواعظ، بالعبر التي تجسد القيم والمبادئ العظيمة التي يمكن أن يستلهمها الشباب حتى وهم في هذا العصر وفي هذه الظروف التي نمر بها. الإمام الجواد يعد مثالا رائعا في الإيمان الراسخ، في العلم الغزير، في القدرة على مواجهة التحديات في ظل ظروف قاسية وصعبة. الإمام الجواد تولى مسؤولية الإمامة في سن مبكرة، في زمن كان يشهد قمعا شديدا من قبل السلطات العباسية، مع ذلك لم يتخلى عن مهنته أو عفوا عن مهمته في نشر العلم وتعليم الأمة. نريد أن نتوقف عند أهم المحاور في حياة الإمام الجواد عليه السلام، وكيف أن تلك التحديات التي واجهها وفي تلك الفترة الزمنية كيف أنها تشبه إلى حد كبير التحديات التي يواجهها الشباب في هذا العصر. نريد أن نعرض لكم كيفية استلهام الدروس في الثبات على المبادئ، في التمسك بالعلم، في التفوق في مواجهة الأزمات التي تعد أهم